الشيخ لابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه قال: فصل. ونظير هذين المثلين المذكورين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجال السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحصله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحته الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فقفى في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالعلم علما وعملا ودعوا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كان ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه: سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاواه في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حافظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وأبي وارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كانت همته مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاضلها وربها ووليها لا تنقطع به عنه.
ما شاء الله. هذا تفسير واضح لهؤلاء الأقسام الثلاثة، والخلق كلهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أهل علم وفقه وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ونشر للعلم في الناس، وهذه هي الطبقة أعلى الطبقات، أخذوا أكبر حظ من ميراث النبوة، علموا وتفقهوا في النصوص من الكتاب والسنة، عرفوا أحكام القرآن وعرفوا أحكام السنة بعد أن جمعوها لديهم، سمعوها من غيرهم ونشروا ذلك في الخلق وعملوا به. وهؤلاء أعلى الطبقات في كل زمان ومكان، وتليهم الطبقة الثانية من الخلق وهم الحفاظ أيضا في كل زمان ومكان، حفاظ النصوص كمن يحفظ القرآن ويحفظ الكثير من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة، ولا نشر في الناس شيئا من المعاني والأحكام على اختلاف أنواعها، وإنما حسبه أنه حفظ النصوص وعلم منها بقدر ضعيف، كما قال عز وجل: فسالت أودية بقدرها. فهؤلاء على جانب من الخير، لكنهم ليسوا كالطبقة الأولى الذين علموا واستنبطوا الأحكام ونشروا العلم بواسطة تأليف الكتب ونشره في الناس بالمواعظ والخطابة وغيرها من وسائل النشر، كما هو حال الطبقة الأولى. والطبقة الثالثة هي التي جاء وصفها بأنها قيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كالأرض السبخة. الأرض السبخة إذا نزل عليها الماء هي لا تحفظه للناس صالحا، بل يتلوث من ملحها فلا ينتفع أحد به، وذلك مثلهم لأنهم لم ينتفعوا بالوحي الذي أنزله الله لحياة القلوب والأرواح. والسبب في ذلك أنهم ما طلبوه، لو طلبوه لأدركوا ما كتب لهم، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يقبلوا هدى الله الذي جئت به. معنى ذلك أنهم لم يلتفتوا إلى الوحي، لا تعلموه، وليس لهم نيات ليعلموه ويعملوا به، وإنما همهم من دنياهم ما تحتاجه الأجساد والنفس الأمارة بالسوء من الأكل والشرب والمسكن والمنكح والمركب والعلو في الأرض بل والفساد فيها، فصاروا من أشقى الخلق. فالناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة في كل زمان ومكان، الله أعلم. سؤال طيب.
هذا يقول: أسميت ابنتي ملك، فقيل لي لا يجوز تسمية هذا الاسم، فهل أغيره أم أتركه؟
هو خير له أن يغيره، وأسماء الأسماء للبني آدم ذكورا وإناثا في اللغة العربية واسعة، فهذا فيه تزكية وفيه يعني تنقص بالملائكة، فعليه أن يبتعد عن هذا الاسم ويختار لابنته اسما غيره.
هذا من إيرلندا يقول: صديقي طلب مني أن أعطيه عملة هنا في إيرلندا ويعطيني إياها في الجزائر، ما حكم هذا أفيدونا جزاكم الله؟
أعطيه قرضا ويستلم منه إما نفس العملة في الجزائر أو صرفها
نفس المقدار،
ولا يفترقان حتى تقبضها
نفس المقدار يشترط.
إن أعادها بذاتها فلا بد من الوفاء، وإن أعطاه صرفا فبالصرف الحالي الموجود في البلد
بعملة أخرى،
بعملة أخرى جوز الصرف.
أحسن الله إليكم، ما حكم تنظيم النسل وتحديده في الشريعة الإسلامية؟
الناس توسعوا فيه واختلفوا فيه، منهم من ينظم النسل خوفا من كثرة العيال وهجوم الفقر، ومنهم من ينظم النسل بحكمة بحيث لا يتوسع فيه حتى يحرم من الإنجاب، وقسم يريد بمنع النسل دفع ضرر قد يلحق المرأة لما نابها من المرض أو الضعف، وهذا جائز، والتنظيم السليم جائز، كأن يكون إذا كانت المرأة تحمل كل سنة تحمل لسنتين مثلا، وهذا مقبول، لكن قطعه مرة واحدة واستئصاله خوف الفقر وكثرة العيال هذا لا يجوز، لأن كثرة النسل مطلب شرعي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تزوج الولود الولود الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة.